بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في القرآن الكريم آية يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل البيت. لماذا؟ لأن القرآن نزل في بيوتهم فهم أهل الذكر. الذكر هو القرآن، وأهل الذكر هم أهل البيت. وهناك عناق وربط بين القرآن وأهل البيت، لا يمكن أن ينفصل هذا العناق بينهما، تلازم وارتباط، انشداد وثيق بين القرآن وبين أئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبتعبير آخر، لا يمكن للإنسان أن يعرف القرآن من دون أهل البيت. أهل البيت طبعا الرسول الأعظم هو أبوهم وسيدهم. عندما نقول أهل البيت يعني هؤلاء الذين حفظوا سنة النبي، وحفظوا كلام الوحي، وحفظوا هدي السماء بشكل كامل. هذه ممكن أن يقول الإنسان أنها نظرية، لكنها حقيقة تثبتها التجارب وتؤكدها الأيام والحياة. القرآن الكريم كتاب لم يجرؤ أحد أن يظهر في هذا الكتاب نقطة واحدة تدل على ضعف، أو تدل على أن هذه الحقيقة العلمية، أو أن هذه الآية تخالف العقل أو تخالف القواعد العلمية. هذه ميزة امتاز بها القرآن، انفرد بها القرآن، صفة للقرآن. ما وجدت البشرية كتاب في الأرض تمكن أن يحفظ علمه وهديه ونوره دون أن يتعارض مع العلم ومع العقل إلا القرآن. بالعكس، تجد العلم والعقل يلهث، كل واحد منهما يلهث وراء القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحقيقة الثانية التي نراها ماثلة أمام أعيننا أن العلم الذي ظهر من بيت علي وفاطمة من أهل البيت، العلم الذي جاءنا من أئمة أهل البيت، علم يوافق القرآن، بل هو القرآن بعينه. حتى قيل أن الإمام علي هو القرآن الناطق، وكتاب الله هو القرآن الصامت. لماذا؟ لأنه ينطق بالحق، علي مع القرآن والقرآن مع علي، الرسول يقول يدور معه حيثما دار، والحق معه كذلك يدور معه حيثما دار. لا يمكن لأي إنسان أن يستوعب علوم الإسلام ومناهج القرآن بعيدا عن محمد وأهل بيته. وممكن أن هناك رجوع لرسول الله، لكن الرجوع مزيف وليس حقيقي. أنا أرجع لرسول الله، أرجع إلى، أعود إلى، لكن من قنوات أخرى بعيد عن أهل البيت. هذا طبعا الرجوع بعيد عن رسول الله أبدا. أنا أقرأ في الكتب أمام عيني أن الرسول كان يجامع إحدى زوجاته في أيام الحيض، فهل أقبل هذا الكلام؟ أعرف هذه مؤامرة ضد رسول الله وضد الإسلام. أو يطلع دكتور مودرن دارس في الولايات المتحدة ويكتب هنا بالجرائد وبالصحف أن الرسول كان يبول واقفا. لطيف، هذا رسول الله، وش رسول يعني؟ هذا فد جندي من جنود الاتحاد السوفيتي، أنه ما تفرق معه المسألة. لاحظ، يعني ما، لا تجد أن هناك كرامة لرسول الله وقدسية لرسول الله. هذا الرسول العظيم الذي القرآن الكريم الله ما قسم بعمر أحد وحياة أحد إلا برسول الله، لعمرك يعني وحياتك يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى الذي عندما يريد أن يتحدث مع رسول الله يقدم مقدمة تدل على العظمة، يا أيها النبي يا أيها الرسول كما قلت لكم ذات مرة، يتحدث مع كل الأنبياء بأسمائهم، يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا عيسى يا موسى، لكن لرسول الله ما يقول يا محمد أو يا أحمد، يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. ثم يأمرنا أن لا نرفع أصواتنا على رسول الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الرسول له هيبة وله نور، صورنا رسول الله هذا التصوير، موسيقى عنده وغناء ورقص ويجامع زوجاته في أيام الحيض ويبول وهو واقف، بالله عليك هذا نبي هو الله اللي أرسله؟ هو هذا الإسلام اللي طبعا هذا الإسلام اللي يردوه الغربيين، هذا الإسلام الذي تبحث عنه بريطانيا العظمى، تريد إسلام مشوه، صورة مشوهة عن الإسلام وعن الرسول وعن الدين حتى تحطم روح القدسية في النفوس، تحطم هذه الروح، يعني صفات لا يمكن أن تصفها وتلصقها بأي إنسان تلصق لرسول الله. لماذا؟ لأننا ذهبنا لرسول الله من قنوات بعيدة عن أهل البيت، ما رحنا لعن فاطمة الزهراء، ما ذهبنا للرسول عن طريق علي بن أبي طالب. الرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذا تدخلون في إذا جئتم إلي ادخلوا من باب علي. الرسول يقول هذه صحاح المسلمين كلها موجودة. فسمعت الإمام علي كيف يصف رسول الله في نهج البلاغة، وهذا الدكتور الفاضل كيف يصفه في الجريدة، كيف يقول وهو واقف أمام الناس. لاحظ المسألة كيف؟ من هذه المآسي كثيرة، صدقوني إذا أريد الآن أنطلق منها الباب يمكن بعد 5 ساعات أبقى على المنبر نتحدث فقط عن هالأمور وما تنتهي، الكتب مليئة وتضج، لكن أنا بعيد عن هالأجواء هذه، يعني ما أحب أني أذكرها أو أقول أو كذا. مسائل مآسي موجودة، وكلها عندما تواجهك تجد أنها بعيدة عن أهل البيت، فتشعر بحالة من الانكسار. هذا الرسول العظيم الذي كان يتلقى الحجارة ودماؤه تجري وعطش وتعب وتألم وقال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، نصفه بهذه الصفات. الله كيف يصفه ونحن كيف نصفه؟ وإنما أردت أن أقول حقيقة يا إخوة حتى تكونوا على علم، والشباب كلهم يلتفت خصوصا هذه أيام دراسة ومدارس متوجهين طلاب للدراسة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير وتكون الدراسة دراسة حق إن شاء الله. الذي أريد أن أقوله أن العلم علم الإسلام وفكر القرآن تأخذه من أهل البيت بكل صفاء، ينابيع ماء فرات سائغ شرابه يتدفق للشاربين. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هالبطل العظيم اللي على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، إلى الإمام الجواد الذي له من العمر 9 سنوات بعد وفاة الإمام الرضا، ترك ولده الجواد محمد الجواد بأبي وأمي عمره 9 سنوات، حضر في مجلس المأمون العباسي هيئ مجلس كبير للإمام الجواد، وهذه حادثة ما تكررت في تاريخ البشرية أصلا إلا مع الإمام محمد بن علي الجواد. قالوا للمأمون كيف تقرب الجواد وتريد في المستقبل عندما يبلغ الآن عمره 9 سنوات إذا وصل إلى دور المراهقة تريد أن تزوجه ابنتك أم الفضل، وأنت رأيت ما رأيت من أبيه علي الرضا؟ هؤلاء المنافقون الحائطين بالمأمون العباسي. يضاف إلى ذلك أنه صبي، اتركه يتأدب يتفقه في الدين. المأمون قال هؤلاء أهل البيت ما عندهم كبير وصغير، السن ما لها علاقة أبدا، هؤلاء الله أعطاهم العلم والحكم والإمامة والعصمة وهم أطفال صغار، كما أعطى النبوة لعيسى وهو في المهد، قال وجعلني نبيا وهو في المهد، فهذا عمره 9 سنين ابن الرضا. فابن الرضا كيف يكون؟ قالوا نحن لا نؤمن بكلامك الا ان تمتحنه في مجلس كبير وعام. قال سنمتحنه. من منكم يتقدم باسئلة الى الامام الجواد؟ قالوا اتركنا يومين نهيئ اسئلة ضخمة مهمة عويصة ونلقيها عليه. فصاروا يبحثون في بغداد، ذهبوا الى حلال المشاكل يحيى بن اكثم. هذه مقدمة لتفتولها بدقة حتى الموضوع يكون واضح عندكم. هذه حقائق موجودة في التاريخ وعاشها العالم واعطت ثمارها بالفكر الاسلامي. ذهبوا الى يحيى ابن اكثم، يحيى ابن اكثم قاضي القضاة. قالوا يا ابن اكثم، قال بلى. قالوا المأمون العباس يريد ان يقرب ابا جعفر ابن الرضا الامام الجواد، يريد ان يقربه. اثنان من الائمة يطلق عليهم كنية ابو جعفر، الامام الباقر والامام الجواد. فيا حبذا لو انك هيأت بعض الاسئلة العويصة لتربك هذا الطفل الصغير عمره 9 سنين الان يتصدر المجالس. فاذا اربكته بسؤال وانت شيخ كبير لحية بهية وكذا وجالس في المجلس، فخلصتنا منه وارحتنا من مشاكله. قال الموعد بعد غد. بقي يحيى ابن اكثم وثلة من العلماء يفكرون بمسألة عويصة يلقوها عليه، وجدوها كتبوا المسألة. عقد المجلس، الفقهاء، الوزراء، الشخصيات، المأمون العباس جالس، ووضعت دكة أكمة مرتفع من الأرض للإمام الجواد، لأنه صغير المكان لازم يكون عالي حتى الناس يشوفه. فالناس ينتظرون ودخل عليهم من الباب. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم يا مولاي. دخل عليهم بنور جده رسول الله، دخل عليهم وله نور وهيبة وسيماء وجلالة، له نور الأنبياء وسيماء الأوصياء وجلالة العلم. فجلس، جاء يحيى بن أكثم جثى على ركبتيه بين يدي المأمون. هاي الملاحظة التفتول، السؤال لمن يوجه؟ للجواد. يحيى بن أكثم جلس أمام المأمون العباسي، قال أيأذن لي أمير المؤمنين أن أسأله؟ يعني أسأل الجواد. قال ويلك يا يحيى، السؤال له وليس لي، يجب أن توجه السؤال له، تستأذن منه؟ استصغرت سنه؟ شفت عمره 9 سنين؟ قال لا معذرة يا أمير المؤمنين أنا أسأله. الإمام الجواد ساكت. قال جعلت فداك سيدي، أتأذن لي في مسألة؟ الإمام الجواد قال سل إن شئت. قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ أنتوا في المجلس إما سامعين القصة أو ما سامعين، قسم سامعين وما سامعين، كل واحد في المجلس لازم يفتح كل خلايا ذهنه حتى يلتفت للنقطة الدقيقة في القصة. أنا ما أنقلها نقل تاريخي إليك، هي موجودة ومسموعة. تعال شوف ماذا نستفيد من هذه الواقع. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ هاي المسألة يعني واحد حج لابس إحرام بالحرم بمكة قتل صيد، اصطاد صيد وقتله، هذا السؤال. الإمام قال هذه المسألة لها فروع ولفروعها فروع، مو مسألة واحدة. لاحظ، هو محضر مسألة يريد أن يربك الإمام. لاحظ الأبواب اللي فتحت من هذه المسألة. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإمام قال يا ابن أكثم، قتله في حل أم حرم؟ حسبوا بأصابعكم شوفوا كم فرع فيه. قتله في حل أم حرم؟ محرما كان أم غير محرم؟ عامدا كان أم غير متعمد؟ قتله في الليل أم في النهار؟ كان الصيد من ذوات الطيور أم من غيرها؟ قتله في العمرة أم قتله في الحج؟ وصار يعدد له يعني أصابع يدك تنتهي وتصل إلى أكثر من 20 فرع فيه. يحيى بن أكثم صار يتأتئ ويفأفئ تأتأتأ فأفأفأ أمام سويله. قال له ما أجبتني؟ قال والله سيدي أنا المسألة عندي لها فرع واحد، هذه الفروع كلها بالمسألة. قال نعم، إذا كان قتله في حل له حكم، أو في الحرم داخل الكعبة إلى حكم آخر. إذا في الليل قاتله معناه الطيور في الليل هادئة نائمة لها حكم، إذا بالنهار الطيور تجري لها حكم آخر. تفت للدقة. بعدين المحرم ذكرا كان أم أنثى، رجل أو امرأة، قتله متعمدا أم غير أم ساهيا، مصرا كان أم لا، مبتدئا أم معيدا، يعني أول مرة يقتل أو مرة ثانية أو مرة ثالثة، لكل واحد حكم. فبدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين الأحكام، والآن كل أحكام الفقه الإسلامي في الصيد في مناسك الحج أخذت من أجوبة الإمام الجواد سلام الله عليه. إلى هذا اليوم كل الفقهاء حتى الفقهاء الذين لا علاقة لهم بأهل البيت لما يرجعوا إلى مناسك الحج لا بد أن يتأثروا بفكر الإمام محمد بن علي الجواد سلام الله عليه ويبين الدقة. المأمون العباسي ما تفوته المناسبة، شاف هنا الآن الوقت وقت، قال للإمام قال يا ابن رسول الله لو سألت ابن أكثم هاد مسألة. الإمام الجواد كان بفكرة أن يسأل يحيى ابن أكثم مسألة فقهية ويربك، لكن يريد أن يبين للعالم أن يحيى ابن أكثم ما جاء للعلم والسؤال، وإنما جاء للعناد والخباثة القابعة في نفسه. لذلك أعطاه مسألة مثل اللغز، ليست مسألة. قال أسألك يا ابن أكثم؟ قال سيدي جعلت فداك، سلني إن أجبتك وإلا استفدت منك وتعلمت. قال ما تقول؟ أنت سألتني ما تقول في محرم قتل خيرا وجاوبتك، أنا أسألك ما تقول في رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما صار وقت العصر حلت له، فلما صار وقت المغرب حرمت عليه، فلما صار وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما صار انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. الصور يحيى ابن أسلم شلون يطلع على الإمام، شلون يعين عليه، بس فكروا بس فكروا المثل. قال لها وين الجواب؟ قال له والله ما أعرف، حلت له حرمت عليه كل شيء ما فهمت. قال لا بأس بالجواب أنا أجيبك. رجل أجنبي نظر إلى جارية مملوكة بيد نخاس يريد يبيعها، فنظره إليها حرام لأن امرأة غريبة عنه، فابتاعها اشتراها حلت له. لاحظت كيف؟ في أول النهار نظر إليها نظره حرام، لما ارتفع النهار ابتاعها اشتراها حلت له، لما زالت الشمس اعتقها قال أنت حرة لوجه الله حرمت عليه، لما صار وقت العصر تزوجها حلت له، مو صحيح؟ لما تزوجها شنو؟ حلت له. صار وقت المغرب ظاهرها قال أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فلما صار وقت العشاء أعطى كفارة الظهار حلت له أرجعها إليه. لا تستوي. بعد ذلك في منتصف الليل طلقها حرمت عليه، في وقت الفجر أرجعها إليه حلت له. يعني حتى تعرف صلوا على محمد وآله. هذه حقيقة، هذا الموقف بحد ذاته تصوروه، أنه سؤال يوجه إلى صبي في السنة التاسعة من عمره ويجيب يتدفق كالشلال، يتدفق كالبحر المتفجر بأمواجه، بأجوبة وأسئلة وعلم. وكان الإمام الجواد يعقد مجالس العلم في المدينة المنورة ويتقاطر إليه العلماء من كل أقطار الدنيا. وكان يجلس بأبي وأمي يتحدث وعنده أبطال علم ينتقلون في الآفاق. عندما أقول بصوت رفيع أقول هؤلاء الذين حفظوا الإسلام أيها الأخوة، والله لولا الجواد ولولا أهل البيت لما بقي إسلام ولا لما بقي أثر لهذا القرآن، هؤلاء الذين حفظوه. لذلك الرسول جعلهم عدلا للقرآن، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. يضاف إلى ذلك يجب أن تعلموا أن الإمام الجواد هو أصغر الأئمة سنا، خصوصا إلى حق على الشباب، لأنه قتل في 25 من عمره. كانت ولادته سنة 169 للهجرة بالمدينة في شهر رمضان، ومقتله سنة 220 للهجرة، عمره 25 سنة. هذا المؤلم قتلته زوجته أم الفضل بنت المأمون الخبيثة، حسدته وأخذتها الغيرة من زوجة الإمام أم الإمام الهادي، لأن الإمام الجواد عنده زوجة أخرى اللي هي ولدة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، فزوجة صالحة وزوجة منحرفة. وهذه دروس حتى تعرف أن الإمام مو شرط أن تكون زوجته صالحة، والنبي ليس شرطا أن تكون زوجة النبي صالحة وطيبة. هذه سورة التحريم اقرأوها، التحريم الله يتحدث عن اثنين من الأنبياء، يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة النبي مو شرط تكون معصومة 100%، لا، وانما قد تكون منحرفة وكافرة ونجسة ومن اهل النار بنص القرآن. الله يقول هذا مو حديث حتى تكذب، القرآن يقول، يقول الإيمان والكفر ليس شرط أساسي أنه زوجة النبي تكون مؤمنة ولا زوجة فرعون تكون كافرة، لا، قد يكون واحد مثل فرعون وزوجته مؤمنة، ويضرب الله مثل فيها، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. زوجة فرعون مؤمنة وزوجة النبي نوح ولوط كافرة خائنة، هذه كلها أدلة أمامنا حتى نلتفت، حتى نعرف كيف نأخذ الإسلام من منابعه الصحيحة الصافية الصادقة. فهذا نبي زوجته خائنة، وهذا إمام زوجته خائنة، كما أن الحسن سلام الله عليه زوجته جعدة بنت الأشعث دست له السم في اللبن بأمر معاوية خال المؤمنين، قتلت الإمام الحسن. هذه لاحظ، يعني هذه الصور حتى نعرف الأمور. فالإمام الجواد قتلته أم الفضل ابنة المأمون لما زوجه. حياة الإمام سلسلة متناهية في العطاء في العلم في الكرم، أصلا اسمه جواد الأئمة، المعروف عندنا في الأخبار إذا عندك حاجة تطلبها كلهم أبواب الحوائج إلى الله، لكن إذا واحد عنده حاجة مالية أو ضيق أو عسر أو كذا يطلب من الإمام الجواد. وإنما أقول يطلب من الإمام الجواد لأنه باب الله، وقلت ذاك اليوم وأكرر هالكلمة، لما تطلب الشفاء من الطبيب أنت لست مشركا، الشفاء من الله، لكن هذا واسطة باب، لاحظ كيف؟ فتطلب من الإمام الجواد وهو باب الله الذي منه يؤتى. لما تذهب إليه أنت ذهب إلى الله سبحانه وتعالى، بعدين العطاء كله من الله، العطاء كله من الله، لكن هذا الطريق. فكان عطاء الإمام الجواد لا حدود له، إذا أعطى رجلا أغناه، عندها الروحية، هذه روحية الشباب أيضا متفجرة بأبي وأمي، له جمال في الأخبار لا يتمكن الإنسان أن يركز على وجه الإمام الجواد كثيرا. لشدة جماله بأبي وأمي. بعد ذلك كان ينشر العلم والفكر الإسلامي خطابة وكتابة، ودقة متناهية. ها، خطبة الإمام عندما يصعد المنبر ويلقي خطاب تجد هالخطبة مليئة بالعلم والفكر والنور، وهذا كلامهم اللي تسمعوه الآن. احنا الآن نحن نسمع كلام، هذا كلامهم كله كله نور وعلم وفكر. فكيف إذا كان الإمام يخطب كيف يتحدث؟ يقول لا تعادي أحدا، هاي كلمات من منبر الإمام الجواد اسمعوه، يقول لا تعادي أحدا حتى تعرف الذي بينه وبين الله، فإن كان محسنا فإن الله لا يسلمه إليه، وإن كان مسيئا فإن علمك به يكفي، فلا تعادي. لاحظ الدقة، يعني شنو؟ يعني لا تحمل حقدا لأحد، هذا منطق الإمام الجواد، لا تحمل حقدا على أحد، لا تحمل حسدا لأحد، لا تكره أحد، لا تبغض أحد. الناس إما عاصي أو مطيع، المطيع لله، المؤمن المحسن إذا عاديته الله لا يسلمه إليك، الله ما يتركه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صحيح أم لا؟ لكن إذا كان مسيء وعاصي يقول علمك بأنه مسيء يكفيه، خلاص، فلماذا تعادي؟ يجب أن تشفق عليه، أن تدعو له بالهداية، أن ترحمه، تطلب من الله أن يرحمه، لأن هذا إنسان مسكين انحرف عن الطريق، أخذته الشياطين، ادعو له بالهداية. هذه تربية أهل البيت، هذه آداب آل محمد، هذا طريق الخير والعطاء. ثم يقول كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، أن يكون أمين لإنسان خائن، يكون أمين للحجاج، يكون أمين ليزيد، يكون أمين لآل مروان وبني أمية، يكون أمين لهارون الرشيد، هارون الرشيد خائن، أنت تكون أمين للخائن؟ يقول كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. وهي كان يعلنها أمام الجماهير وأمام الناس، يقول هذا الإسلام أيها الأخوة، هذا الإسلام إذا أردتموه فخذوه. ثم يأتي إلى موضوع الأسرة وبناء الأسرة وحقوق المرأة، يكتب له علي بن أسباب، رجل من شخصيات المجتمع في بغداد، عند بنات في البيت ما يزوجهم، كلما طرقوا عليه الباب لخطبة إحدى بناته يقول أنا مقامي لا يوافق مقام هذا الذي يخطب مني، أنا لي مكانة في المجتمع كبرى، فبناتي لا يتزوجهن إلا الكبار. بقن البنات مساكين في البيت، وهاي مشكلة، هذه مشكلة قائمة يعني. لاحظ حل الإمام الجواد، إله يبقون المساكين في البيت. أرسل رسالة للإمام الجواد، الناس تحدثوا معه قالوا يا علي بن أسباط حرام عليك البنات زوجهم، قال ما فيهم أحد ممكن أن يصل إلى مستواي، ما في واحد مثلي أنا يتقدم الخطبة، يعني مثل مقامي وأموالي وشخصيتي. قالوا له اكتب كتاب لأبي جعفر لمحمد بن علي الجواد، ماذا يقول لك؟ كتب له كتاب، الإمام أجابه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فقد فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنه ليس أحد مثلك يتقدم لخطبتهن، لقد قال فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الإمام كتب، وانتم هذا الحديث تسمعوه من الإمام علي ومن الحسن ومن الحسين ومن الباقر، كلهم إلى الإمام الجواد، لأنهم نور واحد كما قلت لكم. قال اعزب عن هذا الرأي، اترك هذا الرأي، افتح الباب لبناتك، اترك كل واحدة منهن تتزوج تبني حياتها، ولا تكن حجر عثرة في طريق البنت المسكينة، فان الله سبحانه وتعالى لم يجعل لك ولاية عليها بحيث تمنعها من الزواج. اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم يذكر لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث شيق لطيف معروف جلكم في المجلس يحفظه، لكن فيه ذوق وتقدمية وعلم وفكر. الرسول يقول إن الأبكار جمع بكر فتيات، إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها ولم يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح. وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر. بنت لما وصلت زوجها لا تتركها، لأن مثلها مثل الثمر اللي على الشجر، إذا نضج يجب أن يقتطف يجتنى، إذا تركته معلق وهو ناضج أفسدته الشمس ونثرته الرياح. تعبير جميل جدا. الشمس في العادة لا تفسد شيئا، لكن لأنه هكذا يقول أفسدته الشمس ونثرته الرياح. ثم يكتب رجل آخر كتاب إلى الإمام، هاي في شؤون الأسرة، لاحظ الإمام الجواد نظريته وين، يكتب كتاب يقول لنا صبية زوجها عمها وهي صغيرة، يعني عقد عليه. شايفين بعض الناس يقول هذه فلانة بنتي لفلان ابن أخي، فمن أول يوم يخلي لها ماركة يطمخها بطمغة ويخليها هالشكل، وبعدين كأنه جبرائيل نزل من السماء وقال له لازم تزوجها لابن عمها، أعطيها حرية هي بنفسها تختار. لماذا؟ أنه لازم هذا يتزوجها، فرض أساسي، إذا وافقت جيد، لكن إذا رفضت ما لك حق تجبرها على هذا الشيء. يا ابن رسول الله إن لنا صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، رفضت التزويج، فما هو الحل؟ العقد شلون؟ أبوها متوفى، عمها ولي أمرها، فعقد عليها عمها. الآن كبرت، هذا زوجها موجود لازم يتزوجها، وإحنا عقدنا عليه وهي صغيرة، الآن رفضت قالت هذا أنا ما أتزوج. الإمام كتب بخط يده لا تكره على الزواج والأمر أمرها. ثبت ذاك العقد خلص راح الأمر إلها، قالت أنا ما أتزوج ما أتزوج، انتهى الأمر. لا تكره على الزواج والأمر أمرها. هكذا يكتب له شخص آخر يقول عندي جارية فيها مس من الجنون أتزوجها؟ مس يعني ليست مجنونة 100% لكنها بعده على البركة شوية يعني. صلوا على محمد. يقول أتزوجها؟ لاحظ حقيقة الإجابة العلمية، وهذا الجواب موجود عن الإمام الباقر أيضا، يقول إذا كنت تطلب ذرية منها فلا تتزوج، أما إذا ما تطلب الذرية منها للتمتع فقط تزوجها. لماذا يقول له إذا كنت تطلب الذرية منها لا تتزوجها؟ لأن المرأة اللي فيها مس من الجنون جنونها يؤثر على أطفالها، ينعكس على الذرية. الإمام ما يريد ذرية تأتي مضروبة بعقلها وبفكرها، أطفال يأتون مساكين، هذه حقيقة علمية. الآن العلم الحديث أكد أن الزوج والزوجة إذا كان في حالة سكر كاملة، الزوج والزوجة عندما يلتقيان جنسيا وهما في حالة سكر، النطفة تكون مهزوزة مضروبة مقصومة ضعيفة، الأطفال يأتون مهترئين ضعاف وربما مشلولين. وإذا كان هناك جنون عند الزوجة أو عند الزوج لا يمكن أن يفلت وتفلت النطفة من ذلك الجنون. فالإمام يبعد الذرية عن ذلك، لأنه المجتمع يريد ذرية صالحة وتربية طيبة صالحة. بقي الإمام الجواد بعد وفاة أبيه الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، بقي في بغداد فترة، بعد ذلك انتقل الإمام الجواد إلى المدينة وصار يفتح جامعته ومدرسته الإسلامية لكل الرواد، لكل رواد الفكر ورواد العلم والأدب من كل مكان يقبلون عليه، يسألونه في القرآن، في تفسير القرآن الكريم، في الآيات المباركة، في الفقه الإسلامي، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في كل شيء. هذا بحار الأنوار، اقرأوه كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، لاحظوا حقيقة بحار تتلألأ بالعلم والفكر. لكن الذي يعتصر قلبي ويؤلمني يا إخوة أننا لا نسمع بهذه الأحاديث إلا أحيانا نادرة. يعني صدفة الآن نحن في هذا المجلس قررنا أن نتحدث عن 14 معصوما، بدأنا من رسول الله، الليلة وصلنا إلى الإمام الجواد. طبعا المجلس مستمر إلى ليلة الجمعة، المجلس ليلة الجمعة ختامة، يعني بعد 4 ليالي عندنا، هاي 4 ليالي ننتهزها إن شاء الله بعد ختام المجلس. ذاك الوقت أخبركم وين يكون المجلس، وربما نستريح أيام وأخبركم أيضا. بعد ذلك نواصل معكم المحاضرات الإسلامية إن شاء الله تعالى. هذا الفكر العظيم، هذا الفكر الذي يجب أن يقدم لأبنائنا لشبابنا، هذا العطاء غذاء الروح، غذاء النفس، غذاء الفطرة. تجلس في هذه المدرسة وتسمع الفكر من كل جانب ومن كل مكان. بقي الإمام الجواد سلام الله عليه في المدينة، وكان في كل يوم يأتي لزيارة قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يزور القبر وكان يطوف بقبر النبي. بعد ذلك يذهب إلى بيت أمه فاطمة، إلى قبر فاطمة، كان يعرف أين تدفن فاطمة، ويصلي ركعتين على قبر فاطمة. ما هي فاطمة نفسها كانت تذهب إلى قبور الشهداء وتصلي عند قبر الحمزة بن عبد المطلب. فالإمام الجواد هكذا يزور قبر جده، جده رسول الله، ثم إلى أمه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ويبعث بسنة النبي وسيرة الحبيب وفكر أهل البيت والتفسير القرآني وعلوم الإسلام من خلال تلامذة أبطال حملوا العلم وطافوا به في مشارق الأرض ومغاربها على قلة الأيام اللي عاشها الإمام الجواد، لكنه واصل مسيرة آبائه وأجداده حتى في أيامه وصل العلم الإسلامي وفكر الإسلام إلى أواسط أفريقيا في أيام الإمام الجواد سلام الله عليه. مات المأمون العباسي، جاء أخوه المعتصم، أخو المأمون. لما جاء المعتصم في الأسبوع الأول أشخص الإمام الجواد من المدينة إلى بغداد رأسا إلقاء القبض على الجواد. لماذا؟ جاءوا بالإمام الجواد مكبل إلى بغداد. هذه كانت في سنة 220، يعني في السنة التي قتل فيها الإمام الجواد سلام الله عليه، يعني وعمره 25 سنة. وصل إلى بغداد، هذا الرجل بقي يوم يومين يتحدث عن الإمام الجواد وأنك تريد أن تقوم ضدي وأنك قال أنت في هذا الأسبوع جئت وكان أخوك المأمون موجود ونحن مشغولون عند جدنا رسول الله هناك في المدينة، والذين نقلوا لك عني هؤلاء خونة. وقال هذه الكلمة: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. هنا أيضا قال فكرمه وعززه واحترمه المعتصم. هكذا شاف له الناس الجماهير تميل بقلوبها للإمام الجواد. ما هو ممكن واحد يكون في السجن مسجون مثل الإمام موسى بن جعفر لكن مكانه في القلوب، واحد يعيش في القصور مثل هارون الرشيد وبعيد عن الناس، هذا طبيعة قاعدة عامة. انتم نسيتم الامام زين العابدين عندما جاء الى الحجر الاسود واستلمه بيده، وهي دائما يكرروها العلماء والخطباء وارباب الفكر، في حين الحاكم الاموي اراد ان يصل الى الحجر ما تمكن بالسياط والضرب ما تمكن، واذا الناس يشوفون الرجل لا يحمل الا عباءته معه، فتحوا له سماطين اقبل اخذ الحجر، لانه مكانهم في القلوب في الواقع، اهل البيت في قلوبنا، في قلوب كل المخلصين والأحرار والشرفاء في العالم. فالإمام الجواد في قلوبهم. المجالس عندما تعقد مجالس العلم والعلماء الإمام الجواد كان جالس. ذات مرة المعتصم العباسي جالس، أدخلوا عليه سارق، والسارق في العالم الإسلامي في ذيك الأيام كان معجزة أنه واحد يسرق أموال أو أي شيء آخر، لأن الاقتصاد الإسلامي مطبق حتى لو كان هناك بعض التعثر والتلكؤ، لكن الطابع العام اقتصاد اسلامي، الطابع العام موجود، حقوق خمس وزكاة وكذا وهالاشياء هذه موجودة، الخراج موجود.
فواحد يسرق تقطع يده. المعتصم سأل الفقهاء اللي موجودين، وكان يحيى ابن أكثم جالس معه، فيحيى ابن أكثم كان مضايق من الإمام الجواد، لأن هناك هزم من بين يديه. وبعدين بلغه أن الإمام الجواد في مجلس من مجالس المدينة، مجلس استمر لشهر لشهرين، أجاب عن 30,000 مسألة علمية في مختلف العلوم، وهذه المسائل أغلبها موجودة. كان يتدفق بأبي وأمي. فيحيى ابن أكثم هذا السارق، من أين تقطع يده؟ يحيى ابن أكثم قال تقطع من هنا، لا تخلوا له أثر، اقطعوا إذا رأسا. أحمد بن أبي داود القاضي، قاضي بغداد جالس، قال تقطع من الكرسوع، آخر قال من المرفق. الإمام الجواد ساكت بأبي وأمي. التفت المعتصم للإمام الجواد باحترام، قال يا ابن رسول الله ما أعطيت رأيك. قال دعني، هؤلاء أعطوا آراءهم بالمسألة وخلاص، اعفني عن ذلك. وإنما قال اعفني، وإلا هي مسألة شرعية. لماذا قال اعفني؟ لأنه يعرف أنه إجابته في هذا المجلس ستثير حفيظتهم وغضبهم عليه وحسده. إيمان ما في، ما عندهم إيمان. قال لابد من جوابك يا ابن رسول الله. قال إذا تسألني فيده تقطع من الأشاجة هنا طرف الأصابع، لأن الله لا يريد أن ينتقم منه، إنما يريد أن يؤدبه. والدليل على ذلك، الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعضاء السجود 7: الوجه الجبهة واليدان والركبتان والرجلان. فإذا هذه داخلة في السجود، هذه من أعضاء السجود، وإذا داخلة في السجود فتكون محترمة لإضافتها لله، لأن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صحيح المساجد هي اللي نصلي فيها، لكن أيضا المساجد هي أعضاء السجود اللي نسجد عليه. فالرأي هو هذا، هذا السارق تقطع إيده من الأشاجع بعد أن تجري عليه البينة، بعد أن تطبق عليه الشروط لماذا سرق. هل كان محتاجا؟ إذا كان محتاج وسرق وكان جوعان وما عنده شغل، هذا ممكن أن الحكم ما يكون بهذا الشكل بهذه القوة. ممكن واحد مسكين عنده أطفال جياع، وكل ما يطلع يريد عمل ما يحصل عمل، حتى لا يكون واحد يطبقها بكرة يسويها. ممكن واحد هكذا، لا، يجب أن تلتفت إلى الشروط. ما هي الشروط؟ هل الشروط ركزت وأكدت الموضوع؟ ذاك الوقت اقطع يده. قال لا، الشروط كلها متوفرة. الشروط متوفرة، إذا نقطع يده من الأشاجع أطراف الأصابع من هنا. فقطعوا يده من الأشاجع وانفض المجلس. أحمد بن أبي داود قاضي بغداد سارت سائرته، راح للبيت، وضعوا أمامه الغداء، قال ما أتمكن آكل، أشعر بجهنم في قلبي. ما تريد؟ قال ما أدري. اليوم ابن الرضا في المجلس كان يقول عنه ابن الرضا، ما يقول أبو جعفر، في حين الإمام الرضا سلام الله عليه كان لما يكتب للإمام الجواد كتاب يقول إلى ولدي أبي جعفر، إلى أبي جعفر، قال أبو جعفر، حدثنا أبو جعفر. قال اليوم ابن الرضا في المجلس، لا أبقاني الله هنا في بغداد وابن الرضا موجود، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ لا، أرجع إلى المعتصم العباسي. القاضي طبعا يدخل على المعتصم، لازم يدخل عليه، فدخل عليه. يمكن عدل الجبة مالته والعمامة شوية جيد حتى كلامه يأثر. المعتصم قال ما عندك يا ابن أبي داود؟ قال إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وإني أعلم أني بموقفي هذا أدخل النار، ومع ذلك أريد أدخل النار. الله أكبر، حقيقة شجاعة هذه ترى، صدق يعني واحد كيف يدخل النار؟ الإنسان النار النار، يعني يمكن واحد يضع سيجارة على بدنه يقدر يتحمل سيجارة؟ بالله عليكم، واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، كيف واحد يتحمل النار؟ قال أنا أعلم أني أدخل النار بموقفي هذا. المعتصم قال قل ما عندك. قال يا أمير المؤمنين، تجمع الفقهاء والرواد والوزراء والشخصيات وتطرح عليهم مسألة ويجيبوك، ثم تفند كل آرائهم وتأخذ رأي ابن الرضا، بعدين هذا يقلب عليك الرأي العام ويصير ضدك.
لاحظ إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فتغير المعتصم العباسي قال الرأي ما رأيت يجب القضاء عليه.
عن أي طريق؟ قال الطريق واضح، طريق واضح، هذه بنت أخوك عنده موجودة، أم الفضل موجودة، أحسن طريق هو زوجته، زوجة منحرفة خائنة تضع له السم في الطعام، وكان صائما بأبيه وكان صائما. يا حبيبي يا شايفين شاب 25 سنة عمره وصائم وهو حجة الله في الأرض والإمام المعصوم، وقدمت له هذه الخبيثة السم في اللبن أو في الطعام، كان صائما فتجرع أخذ له جرعة واحدة فندمت وصارت تبكي، قال لها ابتلاك الله ببلاء وأكبك الله على من خرئك في نار جهنم، ماذا صنعت؟ ويا ليتها بقت عنده. شوف ذيك الزوجة الصالحة أم الإمام الهادي ما كانت موجودة عنده. لاحظ بعض زوجات صالحات تكون مع زوجها إلى آخر لحظة من حياته. هذه الخبيثة تركته وخرجت وأغلقت باب القصر باب البيت. الإمام لشدة السم صار يأخذ الحجرة هذه عرضا وطولا، بعد ذلك صعد إلى السطح يريد هواء يشم الهواء، الطقس حار في تموز، في أيام تموز في بغداد الهواء حار وحرارة الشباب، وخمسة وعشرين سنة عمره بأبي وأمي وصائم، بدل أن يتفطر بدل أن يتناول طعام الإفطار دخل السم في بدنه حتى قطع السم نياط قلبه الشريف. يا ليتنا كنا معك سيدي ابن رسول الله، أسفي على العلم وعلى النور وعلى التقى وعلى الإيمان، أسفي عليك يا حجة الله في الأرض، يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة سلام الله عليكم. ساداتي كم يأتي عليكم، كم تأتي عليكم من المحن والمصائب واللواعج والأشجار. بعد ذلك وقع بأبي وأمي، هو وقع على السطح وبقي هناك ثلاثة أيام تحت حرارة الشمس، بدنه الشريف هناك ثلاثة أيام بقي، كأنما هناك توافق تجاذب بينه وبين جده أبي عبد الله الحسين، لأنه كان يقيم العزاء على جده الحسين دائما، كان يقيم العزاء على أبي عبد الله الحسين كما كان يصنع آباؤه وأجداده، كان يأمر الشعراء بالقراءة على الحسين. ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن. في اليوم الثالث أخبرت أنها سقت زوجها السم وتركته وهي لا تدري ماذا حصل له. هذه كلها امتحان يا أخوة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، هذه كلها امتحان، وإلا حجة الله في الأرض تصهره حرارة الشمس كما بقي جده الحسين ثلاثة أيام. هذه بيوت مؤامرة ضد أهل البيت، ضدهم، ضد كبارهم وصغارهم، ضد هذا العلم والفكر والنبع الطاهر. لذلك عندما تسمع عمر بن سعد يوم عاشوراء كان يقول احرقوا بيوت الظالمين على اهلها، كان يقول اقتلوهم ولا تبقوا لاهل هذا البيت باقية، لا تخلوا لهم اثر نهائيا، حتى اطفالهم حتى نسائهم لا تخلوا لهم اثر، لان يشكلون خطر على الظالمين. بعد ذلك جاء اصحاب الامام واحباب الامام وقاموا بتجهيزه، وطبعا الإمام الذي يتولى دفنه إمام معصوم، فحضر ولده علي الهادي اللي قبر الآن بسامراء، الإمام الجواد مع جده الإمام موسى بن جعفر في الكاظمية، رزقكم الله زيارة قبور هؤلاء الأولياء الصالحين، والإمام الهادي والعسكري في سامراء. فحضر الإمام الهادي وحضرت أم الهادي تلك المرأة الصالحة كانت تحث التراب على رأسها ودموعها تجري: يا خليفة الباقين، يا ابن رسول الله، من لليتامى من بعدك سيدي، من للأرامل والأيتام، لأن كان يتفقد الفقراء، يتفقد هؤلاء، وإلا ذولاك الحكام ما يتفقدون أحد أبدا. ثم شيع النعش الجثمان الطاهر إلى مقابر قريش في الكاظمية، إلى مقابر قريش، والناس خلفه كلما يسمعون هذا الصوت من أم الهادي والبكاء والنساء وبنات رسول الله والهاشميات كان الناس يزدادون بكاء وألما. لكن واحد حقيقة يتألم، الله تبارك وتعالى هكذا شاءت حكمته، يخاطب شاعر، واحد شاعر عراقي يخاطب أهل البيت يقول: شل هالوادم عليكم يشراف العرب يمجاد، خلوكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد، وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد، ياهو الما قضى بالسم وشبدا مرد وتخذم، وحتى الطفل ما يسلم، والعريس من عندكم بدم النحار يتحلى، والله هضمتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس، خلت شتل هذا نقول عاده وجرت عند الناس، لكن الجثث بالخيل هايب يا شرع تنداس، والنسوان يصبوها وعلى الهزل يركبوها. يقول احد الشعراء: كنت واقفا فتراءت لي الزهراء، اردت مخاطبتها وهي تبكي، اقول لها: سيدتي لمن هذا البكاء، للحسن المجتبى المسموم ام للحسين المظلوم العطشان؟ يقول: اما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن، والبضعة الزهراء ماتت بعدما ألقت بضرب سياطهم للمحسن، والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين، وألعني وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن السني، وإليك عني لا تقول حدث بما لاقى الحسين، فرزقه قد شفني حيث المصائب جمة، لم أدر ما منها عليك أقص إذ كلفتني، أمصيبة التوديع يوم خروجي إذ قال يا جداه عندك ضمني. هذا الشاعر الذي تكلمنا عنه ما زال ماثلا أمامنا، هذه أبياته قالها بالقريض، ويقول أبيات باللهجة الدارجة ليحرك القلوب. يقول: أنا أسأل الزهراء لمن هذا البكاء سيدتي، هالنوح يا زهراء على منه تنوحي، ها عزي عزي عزاء الليل عزاء، هالنوح يا زهرة على منه تنوحي، والله نوحت على المظلوم يا نوحت على حسين، انت سألوني يا خلق كلهم اولادي، اي ونوحي على المظلوم مزق جيف فؤادي، افاطم لو خلت الحسين مجدلا. هناك ملاحظة ابديها هالليلة لان وقتها هذه الليلة، شايف كيف الليلة ايها الاخوة ايها الاحباب، الليلة اهل البيت مقبلون على الشام، هذه المصيبة اللي يريدها الامام الجواد حتى نسمعها الليلة، مقبلين على الشام، لكن تصورهم بأي حالة، بنات رسول الله زينب، الأطفال الصغار مربطين بالحبال، وأمامهم الرؤوس تمشي. يقال أن فاطمة بنت الحسين، هذه فاطمة الصغرى كانت كثيرا ما تلح على عمتها زينب تريد ان ترى رأس ابيها الحسين، تنادي عم زينب اين والدي الحسين يا ابنة علي، اريد ابي الحسين، تلح على زينب. زينب سلام الله عليها بين فترة وفترة كانت تتحدث مع الحسين، كلمني يا ابن امي، كلمني نور عيني. الان صارت زينب بهالايام ما تقول للحسين كلمني، تقول اخي كلم بناتك يا نور عيني، ابا عبد الله فاطمة الصغيرة تكلمها، ترى قلبها كاد ان يذوب، هذه طفلة ما تحتمل المصاب وكذا. لذلك لما لاح لها رأس اخيها الحسين نطحت جبينها بمقدم المحمل فسالت الدماء. رأت الرمح زينب حينما لا كلمة الدعاء، رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مرلا حيزه لالا، يا هلالا لما استسام كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. إلهنا تقبل أعمالنا بحق محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بحق محمد وآله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. المحرومين من الذرية اللهم ارزق اللهم ارزقهم ذرية صالحة يا أرحم الراحمين. رد كل غريب إلى وطنه سالما وغانما. من على مرضانا بحق مريض كربلاء زين العابدين، اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، والى اموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.